إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم معنا حديث ابن عمر: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. وفي هذا اليوم نتكلم عن حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. قلت: والحديث فيه ابن إسحاق صدوق مدلس وقد صرح بالسماع، فالحديث حسن الإسناد. واستدل به أحمد على تحريم نكاح الزانية لاحتمال حملها حتى تتوب، وقال مالك: لا يعقد عليها في مدة عدتها أو استبرائها. وقال أبو حنيفة: لا يجوز العقد على من تبين حملها من الزنا. واستدل بالحديث على وجوب استبراء الأمة بعد ملكها وقبل وطئها، بكرا كانت أو ثيبا، صغيرا كانت أو كبيرة، ممن تحمل أو ممن لا تحمل. وبه قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: وهكذا لو كان سيدها الأول امرأة أو صغيرا. وقال طائفة منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب الاستبراء حينئذ للعلم ببراءة الرحم. وفي الحديث جواز وطئ الزوجة الحامل، وأن الحمل يتغذى بالوطئ كما ذهب. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على هذا الحديث إلى جواز العقد على امرأة زنى بها العاقد بها وحده ولو كانت حاملا منه، والجمهور على خلاف ذلك، وقالوا إن الحمل من الزنا لا ينسب للواطئ ولا يحل له العقد عليها حتى تضع. وفي الحديث لحديث الولد للفراش، وفي الحديث أن كل موطوءة يلزم استبراؤها، وفي الحديث تحريم وطئ الزوج لزوجته إذا وطئها غيره بشبهة أو زنا حتى تحيض أو تضع، وبه قال الجمهور خلافا للشافعي. وفي الحديث تحريم وطئ الزوج لزوجته إذا وطئها غيره بشبهة أو زنا حتى تحيض أو تضع، وبه قال الجمهور خلافا للشافعي وأبي حنيفة. وفي الحديث انتفاع الحمل بالوطئ وتغذيه به، وظاهره أن وطأ الحامل من غير صاحب الماء الأول مضر بالولد. واستدل بالحديث على تحريم العقد على المعتدة وعدم صحة العقد حينئذ لاحتمال انشغال رحمها. وفي الحديث دخول الأعمال وترك المنهيات في مسمى الإيمان. قال المؤلف رحمه الله عن عمر: في امرأة المفقود تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. قلت: رجاله ثقات، إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب عن عمر ولم يثبت سماعه منه، ومراسيل ابن المسيب حجة عند الجماهير. وقد اختلف في وقت تربص امرأة المفقود، فقال مالك والشافعي: في القديم تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة. وقال ابن المسيب: في امرأة المفقود بين الصفين تتربص سنة. وقال أحمد: إن كان الغالب الهلاك ف4 سنين، وإن كان الغالب السلامة فتبقى في ذمته إلى تيقن موته، وفي رواية عنه إلى 90 سنة من وفاته. وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: الأصل حياته، فلا يترك إلا ليقين. واستدلوا بالحديث الآتي الذي قال فيه المؤلف وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. قلت: في إسناده محمد بن شرحبيل، فالحديث ضعيف جدا لأنه متروك. والمرأة إن كان عليها ضرر فإنها تطلب الفسخ من القاضي ثم تعتد عدة الطلاق أو تستبرئ. وأحال آخرون مدة تربص مرأة المفقود إلى اجتهاد القاضي. قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. والناكح الزوج إما لها أو لقريبتها التي تسكن معها. وفي الحديث تحريم المبيت عند الأجنبية في بيت واحد ولو كان كل منهما مستقلا في مكان عن الآخر. وفي الحديث تحريم الخلوة بالأجنبية. وفي الحديث إباحة خلوتها بمحرمها. والمراد بالمحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب مباح. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. ففي الحديث تحريم خلوة الرجل بالأجنبية وهو موطن إجماع، ويدخل فيه ما لو كان في سيارة على الصحيح. وفيه أن وجود المرأة ومحرمها مع الأجنبي جائز، واختلف في وجود الرجل مع امرأتين أجنبيتين عنه وحدهما، فمنعه الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم إلا مع ذي محرم. وذهب الجمهور إلى جوازه لعدم الخلوة، ولم يفرق في الحديث بين الليل والنهار. والاستثناء في قوله إلا مع ذي محرم منقطع لاختلاف الجنس لعدم الخلوة. وفي الحديث دلالة على تحريم الاختلاط، وفيه حرص الشريعة على سد الذرائع المؤدية إلى الفساد. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. قلت في إسناده أبو الوداك وشريك وهما صدوقان، فالحديث حسن. وأوطاس واد في الطائف. قال المؤلف وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني. قلت في إسناده صدوقان أيضا. استدل بالحديث على تحريم وطئ الحامل من الغير. وفي الحديث وجوب استبراء الرحم، وأن عدة الحامل مرتبطة بوضع الحمل. واستدل بالحديث على جواز الوطء للسبايا بعد القسمة والاستبراء. واستدل به على جواز وطء الأمة الوثنية كما قاله طائفة خلافا للجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. واستدل بالحديث على أن الحامل لا تحيض كما قال أبو حنيفة وأحمد. واستدل به على أن الاستبراء يكون بحيضة واحدة. واستدل به على أن العدة تحسب بالحيض كما قاله أبو حنيفة وأحمد خلافا لمالك والشافعي. واستدل به على وجوب استبراء الرحم لمن ملك أمة بأي سبب من الأسباب. وظاهر الحديث أن الاستبراء يكون حتى للبكر والتي لا تحمل والتي عند صبي أو امرأة ونحو ذلك من أحوال الإماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة في قصة عن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود. ولعلنا نرجع شرح هذا الحديث لمجلس قادم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري. تنفيذ جمعان الجمعان.